بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في ما ذكره الإعلام من أن قصد تكرار الجزء أو قصد الجزء المأتي به مرة ثانية على أن يكون جزءا مستقلا، هذا القصد بنفسه في جزء الصلاة موجب لتبدل ماهية عليكم السلام عليكم السلام هذا القصد بنفسه موجب لتبدل ماهية المركب المقصود المأتي به، فيكون ما قصد لم يؤمر به وما أمر به لم يقصد. هذا على الحال لا ينسجم وإن ذكر في الفتاوى الكثيرة، حتى في الفتاوى الكثيرة لم يفصلوا بين تفصيل المرحوم الآخر صاحب الكفاية أنه إذا كان بنحو الداعي أو بنحو التقليد، في جملة من الفتاوى لم يفرقوا في ذلك على الحال. والصحيح كما سنرى أنه التفصيل يجب أن يدور مدار شيء آخر، وإن كان هذا التفصيل له وجه وله في الجملة، لكنه ليس هو المدار عليه. فلذا الكثير لم يفصل في بطلان العمل، سواء في الصوم أو في الحج أو في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل. مثلا لو نوى الصوم الذي ينتهي بالسقوط القرص، على قول بأن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية، ونفس الكلام كان قالوا بأنه هذا لم يحل حتى لو أمسك تجدد له القصد بعد ذلك، بأن قصد الصوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية عليكم السلام ورحمة الله، قصد الصوم إلى بعد ذهاب الحمرة المشرقية لو تجدد له في الأثناء مثلا لما صح صومه، لأنما كان قد نواه أولا لم يكن ماذا لم يكن نعم. والبعض يفصل كتفصيل آخر بأنه إن كان بنحو الداعي أو النية أو المجرة، أو ترى كثير من وليكن أي يعني اعتبار أنه تبدل الأيام. وأيضا يذكرون مثال مثلا لو قصد الغسل، كثير من العوام ربما في الغسل ينوي بنحو الغسل المجموعي لكل أجزاء الجسم، ما يقصد مثلا الترتيب وما شابه ذلك أو الأعضاء، لكن الترتيب يحصل عفويا. الكثير قالوا مثلا ربما يستشكلون في الصحة وفي الوضوء وفي في في على الحال الماهية إذا غيرت في الرسم الماهوي عما هي عليه. في كثير من موارثهم الماهيات العبادية يبطلون حينئذ صحة تلك الماهية، أو يبطلون لعورها صحة ذلك الامتثال بسبب القصد نفسه، لأن ما قصده لم يؤمر به وما أمر به لم يقصده. هذا الكلام لا ينسجم مع ما حضروه في بحث الصحيح والأعم من أن الماهيات والألفاظ من أن الألفاظ وضعت للماهية الجامعة بين الفاسد والصحيح. ومقتضى قول المشهور بأن الماهية موضوعة للأعم أنه لو قصد قاصد الماهية ضمن الفرد الفاسد لكان قاصدا للعنوان لكان قاصدا للعنوان. فتتحقق حينئذ من هو ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فتتحقق منه حينئذ قصد الماهية، ماهية الطبيعية. عليكم السلام. فمقتضى قولهم بأن الألفاظ موضوعة للأعم أنه لو قصد الفاسد أيضا كان قصده مضافا ومسندا للجامع بين الصحيح والفاسد، لأنه لم يقصد الجامع. والمفروض أيضا على القول، هذه نقطة، نقطة ثانية، أنه والمفروض على القول العام للأعام في بحث الأعام الصحيح والعام، المفروض أن الأدلة الشرعية الواردة المرتبة للحكم على المتعلق، المفروض في تلك الأدلة أنها آخر أيضا للجامع العام، للجامع العام، أي آخر المتعلق في باستعمال لفظ المعنى العام. ومن ثم هاي النقطة الكبيرة، ومن ثم هناك في بحث الصحيح والأعم قالوا بظهور الثمرة بين القول بالأعم والقول بالصحيح أنه على القول بالأعم يمكن التمسك بالإطلاقات في نفي الأجزاء أو الشرائط المشكوكة. ومن ثم قالوا نعم في بحث الصحيح والعام أن من الثمرات المهمة للصحيح والعام هي أنه على القول بالأعام يمكن للفقيه للمجتهد أن يتمسك بإطلاقات الأدلة الشرعية، وأما القول بالصحيح فلا يمكن التمسك بالأدلة، يكون تكون الأدلة لديه مجملة. وعللوا ذلك بأنه على القول بالأعام الألفاظ والعناوين استعملت في الجامع الأعم، الجامع بين الفاسد والصحيح، وهو محرز حتى مع الشك في بقية الأجزاء الدخيلة في الصحة، الجامع محرز حتى مع الشك في الأجزاء المشكوكة الدخيلة في الصحة، فلا يكون التمسك بالعمومات والإطلاقات في أدلة المركبات تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية لنفس الدليل، فلا يكون التمسك بالإطلاقات والعمومات على القول بالعام في موارد الشك في الأجزاء المشكوكة والشرائط المشكوكة لا يكون من التمسك بالدليل العام في الشبهة المصداقية لنفس الدليل، لا يكون. لما؟ لأن المفروض أن الجامع محرز الصدق، ونستطيع بتوسط ذلك حينئذ أن ننفي جزئية المشكوك أو شرطية المشكوك بالإطلاقات، بخلاف القول بالصحيح. القائل بالصحيح لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاقات. لما؟ لأن أصل صدق الجامع مشكوك مع الشك في جزئين أو شرطين، لأن المفروض أن الصحيحي قائل بدخالة كل الأجزاء الدخيلة في الصحة في الجامع، وبدخالة كل الشرائط الدخيلة في الصحة في الجامع، ولربما يكون المشكوك دخيل في الصحة، فلا يحرز الفقيه عندما يكون مبناه صحيحيا، لا يحرز ولا يمكنه التمسك بالعام، لأنه يشك في صدق العنوان. أقيم الصلاة لا يمكن يستطيع أن يتمسك بها. طبعا. ولا يستطيع التمسك بكتب عليكم الصيام وما شابه ذلك، أو الحج أشهر المعلومات وغيرها. لما؟ لأنه دوما يشك في الصدق. طب هذه النقطة الثانية الآن ذكرتها ملخصا عما ذكروا في بحث الصحيح العام، تبرز لنا ماذا؟ تبين لنا أن القائل بالأعم وهم الأكثر المشهور قائلون بالأعم، القائل بالأعم نعم في مقام أمر الشارع أيضا، في مقام أمر الشارع أيضا أيضا هو يحرز صدق العنوان ولا يتبدل لديه صدق العنوان. غاية الأمر الأجزاء الأخرى التي ليست دخيلة في الجامعة وفي الطبيعة والتي هي مأمور بها لا بد للمكلف أن يقصدها كي يكون صدورها صدورا عباديا، لا بد للمكلف أن يقصدها كي يكون صدورها صدورا عباديا. قال الله لا أقول الآن نحن في مقام القصد ليس في مقام ماذا، في مقام إحراز الصحة، في مقام من القصد متى يتحقق لنا قوام العبادات بحيث أنها عبادية قربية والقربة صنف قصدي وإرادي واختياري وعن شعور صدوره لا بد حين أن تكون قصدية، ثم بعد ذلك الأداء الخارجي بحثا آخر. فأول عماد امتثال العبادات بالقصد. الأعلام ماذا قالوا بأن قصد تكرار الجزء بنحو مستقل هذا بنفسه ماذا؟ هذا بنفسه يوجب تغيير ما هي عما يعلم. لما؟ لأن المفروض أنه لم يؤمر لم يقم دليل على الأمر بالجزء مرة أخرى بنحو مستقل، فهذا تغيير للماهية ولرسم الماهية عما هي عليه. نقول وليكن هذا تغيير لرسم الماهية عما هي عليه، ولكن هذا ليس تغيير للماهية عن الجامع العام، فيكون إذا قصد الجامع متحقق على العام. نعم على الصحيح قصد الجامع غير متحقق، أما على العام قصد الجامع متحقق. غاية الأمر هو قصد جزءا غير مأمور به وليكن هذا القصد، لنرى أن هذا القصد قصد شيء زائد لا يغير رسم الماهية ولا يغير كون الماهية مقصودة. إذا ما أمر به قد قصده، لأنه ما قصده لم يؤمر به وما أمر به لم يقصده، لا ما أمر به قد قصده وما قد قصده قد أمر به وهو الجامع. يبقى مطلب آخر وهو قصده أن في على القول بالأعام لا بد على المكلف على وعلى قصد الجامع لا بد له أن يقصد قيود الجامع القيود الأخرى كي تصدر تلك القيود عبادية. حينئذ لو قصد قيدا ليس من ضمن القيود وليكن هذا ما بيغير عن قصده الماهية. غاية الأمر أن هذا قصد لنرى أنه مبطل أو ليس مبطل، هذا الشك فيه عين الشك في نفسي أصل زيادة الجزء، عندما نشوف في زيادة الجزء أنها مانعة أيضا قصد الزيادة مانع أو ليس مانع، نشك أنه مانع أو غير مانع نجري فيه البراءة. لما؟ لأن قصد الزيادة حاله كالزيادة المشكوك أنها مانعة وغير مانعة، لأنه غير معدمة لقصد الجامع، غير معدمة هذه قصد الزيادة غير معدم لقصد المأمور به. المفروض أنه على القول بالأعمي المأمور به في ظرف الأمر هو أيضا الجامع ليس شيئا آخر، هو الجامع العامي، والجامع العامي صادق في كل الأفراد حتى في الفاسدة، فمن ثم يصدق. ومن ثم حين ذي غاية الأمر الأجزاء القيود الأخرى الدخيلة في الصحة لا بد أن يقصدها لكي تصدر حين تصدر، وليس من الضروري أن يقصدها من بدء الأمر لأن الجامع غير متوقف عليها، وإنما حينما يصدرها ولو في الأثناء يتجدد القصد لا بد أن يصدرها بنحو بنحو قصدي وعبادي. وأما لو قصد شيئا أجنبيا فيها هذا هل هو مبطل أو غير مبطل؟ من جهة أنه يعدم القصد المأمور به، لا لم يعدمه، والذي تسالم عليه القوم أنه يعدمه، نقول لا يعدمها القول العام. من جهة أن هذا القصد هذا نفسه مبطل مانع موجب للإبطال والانبطال، هذا الشك فيه، أين الشك في الزيادة الخارجية؟ وفي الشك في الزيادة الخارجية المفروض ليس لدينا دليل اجتهادي قائم على أنه بشرط لا، فنشك، وإذا شككنا نستطيع أن نجيب البراءة. فإذا هذا التسالم الإعلام بأن قصد الجزء بنحو المستقل هو كلامهم ليس فقط في هذا المقام، ذكرت لكم في أبواب العبادية في مباحث الخلل لديهم كلام مثل هذا الديدن والتسالم، أنه إذا غير الماهية عما هي عليه زيادة نقيصة قالوا بأنه يوجد عدم قصد المأمور به. تعدم ما أمر به على ما قال أجبرنه، لم يقصده في نفسه وإنما قصده لأجل ذلك الكذب. الآن نتحرك لكلام الآخر. فإذا المدار هو على هذا، أنه إذا قصد العنوان هل قصده بنحو أيما كان بنحو يتحقق به الجامع الصحيح الجامع العامي، فإذا يتحقق قصد المأمور به. نعم طبعا في بحث قصد الجامع العامي هل مدار على الأركان على هذا بحث آخر، أي الجامع العامي. وإلا ما تسالموا عليه في أبواب عديدة أن بتغيير رسم الماهية زيادة نقيصة بقيد بشرط كذا فلان فلم يقصده فلم يتأدى من امتثال، هذا ما يمكن التسالم عليه، وإن كان مشاهد في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية. يعني يصير من المتأخرين القرون الأخيرة أنه حين لا يجزئه ولا يجتزئ به، هذه محل تأمل بناء على ما حضروه في بحث العام، محل تأمل. نعم على حال الأركان أمرها آخر، حتى الأركان هم قالوا بأن الأركان في الجامع العامي هل كلها دخيل كلها بدرجتها التامة دخيلة أو بدرجتها الناقصة، بل حتى بينهم تأمل أنه أخذ الأركان مطلقة. على أي حال فالشاهد أنه هذا إذن محل تأمل هنا الذي ذكره الشيخ. حينئذ نعم يعني مثلا الركوع من وقوف دخيلة في الجامع العامي، دخيلة في الجامع مؤثرة. كلام ان القائلين بالجامع العامي اختلفوا بان الجامع العامي يتكون من اركان، نحن نشاهد صدق الصلاة حتى مع عدم صدق الاركان، او لابد ان نقول في الجملة بعض الاركان او في عدم على كل اختلاف، وبعض يتوسع في الجامع العامي لتوسع وسيع، فهذا يريح هذه المكلف، يريح في مقام العمل بان يكون قصد الماهية بنحو ما موجب لقصد الطبيعة، حتى لو أخلى بقصد بعض الأركان فيكون الأمر سهل هين بعد أكثر توسع له. طبعا بيجي بحث نعم يعني الجامع بقوله، طبعا الجامع بقوله مطلق وبجامع المقيد بحصة منه مقيدة وليكن، لكن أصل الجامع
في قبل الزيادة المحلة أيضا ينفي ويعدم الماهية وإن تلك الحصة المعروفة
تلك الحصة الكلام الكلام
حصة
هي نوع ناتي نحلل الحصة، الحصة مو ليست نوع فرض من قبل الصنف أو فرض ما شئت فعبر، لنأتي الحصة، الحصة ما هي؟ الحصة هي الطبيعة الجامعة التي موجودة مع قيود، مع قيود، لا لا ليس من ضمن تكون فصل، في موارد الفصل شيء آخر، أريد أن فقط أن أتمم هذا البحث مطلب آخر. نعم في موارد قصد الجامع، مثلا الآن الجامع الصلاة بين ركعتي نافلة الفجر مع الجامع الصلاة لركعتي فريضة الفجر، خب لا يكفي فقط ماذا؟ لا يكفي فقط قصد الجامع الصلاة العام، لابد أن أقصد ماذا؟ شيء منوع وهو فريضية الركعتين الفجر. لا يكفي قصد الجامع الصلاة، بل لابد أن أقصد فصل منوع فريضية ركعتين الفجر. ولو أردت أن آتي بنافلتي الفجر لابد أن أقصد نافلية ركعتين الفجر، هذا صحيح. كذلك في الأربع ركعات العصر والظهر ما المائز بينهما؟ لا يكفي قصد الجامع الصلاة ولا قصد الجامع الصلاة في أربع ركعات، لابد أن أقصد ماذا؟ أن أقصد جامعية الجامع الصلاة مع عصرية الأربع ركعات أو ظهرية الأربع ركعات، وإلا لما تميزت الركعة الأولى المأتي بها فضلاً عن ركعات اللاحقة لما تميزت أنها ظهرية أو أنها عصرية. في تلك الموارد نعم التي بين أنواع أو أصناف الصلاة لا يتميز بصرف الجامع، بل لابد حينئذ من قصد ما يسميه، لابد من قصد ما يسميه. أو مثلاً لو كانت على المكلف صلاة قضاء عصر وصلاة أداء عصر، صلاة قضاء من الأيام السابقة وصلاة أداء عصر، تميز أدائية العصر بقضائية العصر بماذا؟ بنفس عنوان القضاء وعنوان الأداء، ولا لما تميزت الركعة الأولى العصرية المأتي بها لما تميزت كونها أداء أو قضاء إلا بماذا؟ بالأدائية والقضائية. يعني في تلك الموارد التي تصنف فيها يصنف فيه المأمور به لابد من قصد الصنف، وإلا نفس بدء الأجزاء الأولى في ذلك العمل ما تتميز بأنها مصداق لطرف أو دون طرف آخر إلا بذلك. حج مثلا تمتع تأتي به نيابة أو تأتي به أداء أصالة، لابد أن تنوي. عندك نيابة فرضا عن أحد أرحامك أو عن والدك وكذا أو إيجارة مثلا واجبة نيابية، بس إيجارة مطلقة سواء هالسنة أو سنين لاحقة، وعندك أداء فرضا أداء حتى ولو مستحب، فلا بد أن تعين أحد النوعين، لأن الأداء الأصالي أصالة والأداء نيابة يختلف على حال بالقاس، هنا لا بد من قصة صحيح. لكن كلامنا في المقام غير هذا المطلب، كلامنا في المقام ما وراء قصد العنوان المصنف أو المنوع قد قصده المفروض المكلف، لكنه فعلا زاد جزءا أو نقص جزءا، هذا ما جاي الرسم ماذا الصنف أو النوع على قول بالجامع العامي، لا يغير ماذا؟ لا يغير من الرسم في الموارد التي فيه في هناك طبيعتين حصتين بعبارة أخرى أمر بهم الشارع حتى لو سميناهما حصتين، وقوع ذا العمل متميزا لهذه الحصة دون تلك الحصة ما يتميز إلا بالقصد، لأن المفروض أنه قد أمر بنحوين، فاندراج العمل والامتثال ضمن امتثالا لهذا الأمر دون ذلك الأمر من ابتدائه ومن بدئه ما يتعين ولا يتميز إلا بماذا؟ إلا بالقصد. هناك إيه لابد حينئذ يكون القصد مصنف ومنوع. أما المفروض أن قصد ظهرية الصلاة الأربع ركعات قصدت مثلا ولم تجرى عصريتها ظهريتها وعصريتها قصدت، أدائيتها قصدت، عن نفسه قصدت، ولم تجرى غاية الأمر أن قصد جزء مستقل وما شابه ذلك، هذا ما يعدم لا قصد الجامع ولا يعدم ظهريتها ولا يعدم أدائيتها ولا ولا ولا، حينئذ المفروض انه تقع على ما هي عليه. فعلى كل هذا التامل في كلام العلام هنا. ايضا ما ذكره الشيخ وتابعه الاعلام في الصوره الثانيه والثالثه. الصوره الثانيه والثالثه ماذا ذكر الشيخ؟ ذكر الشيخ في الصوره الثانيه والثالثه سيما الصوره الثانيه قال بان في الصوره الثانيه والثالثه قال بانه معنيه ان كليهما يتعدى به الانجزال. الصوره الثانيه هكذا مجموع. الصوره الثالثه استبدال. قال بانه لا مانع من ذلك مطلقا من جهه القصد، لا اخلال في البين مطلقا، وتجري البراءه في الزياده الخارجيه. هذا الذي ذكره الشيخ ايضا من جهه القصد لا يوجب الاخلال، ومن جهه اما الاداء الخارجي مثال خارجين شك في ان الزياده مفصله ولا نجري في البراءه. المهم كلامه من جهه القصد، انا كلامي مع الان وقفتنا مع الشيخ من جهه القصد. هذا الذي ذكره الشيخ ايضا في تامل على إطلاقه في التأمل، مع أن احنا صححنا في الصورة الأولى. هنا نريد نجادل الشيخ، نقول صح نعم نريد أن نجادل بس بالصحة الشيخ، لأنه إذا نوى المجموع وكان ركني دخيل في الجامع قد يتأمل فيه حتى لو نواه بنحو المجموع أو نواه بنحو الاستبدال. إذا كان ركني بالنحو الذي يكون أخذ نقيصة أو زيادة مخل بنفس الجامع العامي، لأن الجامع العامي صحيح هو جامع عامي فاسد صحيح، لكن الأركان إن لم يكن كل الأركان لعقل بعض الأركان يأخذها قوامية يعني لا نقيصتها مخلة وزيادتها ماذا مخلة. في الأركان القوامية نقيد هذا المطلب حتى يكون تعميم لكل الأركان. في الأركان القوامية كلام الشيخ محل تأمل أن القصد ليس فيه أي إشكال. نعم في أجزاء أو الأركان غير القوامية أن الركن المفروض هو قوامي، تلك كلام الشيخ يتعامل أن القصد هنا غير مخل. بماذا غير مخل؟ بالمعية أو برسم المعية. على أي حال في التفصيل الصحيح ليس ما ذكر حتى الآخوند، إنما التفصيل الصحيح يعني حتى الذي ذكر الآخوند شوفوا في تأمل. فالتفصيل الصحيح هو المدار على ماذا؟ المدار على ما هو دخيل في قوام الجامع العامي، هذا هو الذي يخل بالقصر. دخيل في المسمى في الجامع العامي، ما هو دخيل في الجامع العامي، المدار على ذلك. أقول من ثم بعد ما تبين لنا المدار كيف حين يوجب تأمل على مختار الشيخ والمشهور في المشهور المتأخرين هذا العصر في الصور الثلاث. أيضا في كلام الآخرون يتبين لنا في تأمل، لأنه أطلق القول بأنه إذا كان بنحو الداعي من خطأ في التطبيق، إذا كان بنحو الداعي والخطأ في التطبيق، ولو كان بنحو الداعي والخطأ في التطبيق، إذا كان دخيل في قوامية الجامع هذا مشكلة التزام به. في قوامية الجامع مشكلة التزام به، يكون الجامع غير مقصود. لكن قبل أن نغادر إشكالنا على الأخون، بحث الداعي والتقليد في تفسيره في اختلاف. أنا ذكرت لكم أن قاعدة التمييز بين موارد النية بنحو الداعي أو النية بنحو التقليد هذه فيها اختلاف اختلاف في تفسير نفس القاعدة أصلا، في اختلاف طويل عريض. في فتاوى السيد الخوي رحمة الله عليه الأخيرة، وتبع عليه جملة من تلاميذه، مثلا في الحج عند فتاوى السيد الخوي اعتبى أنه لو نوى المكلف حج الإفراد، المكلف النائي في حجة الإسلام نوى الإفراد، ولكن أثناء العوام عادة كثير منهم هكذا، وأثناء العمل المرشد الديني أو على كل أحد المؤمنين في زمالته بين لنا لا تقصد التمتع، أو الآن تأتي بعمرة التمتع أو فلان وكيت ومهم الجمع، أو المهم أتى بصورة حج الإفراد كما هو نوى حج الإفراد، ولكن في مقام الأداء ما يدري سوى عملا مثل ما يعملون الآخرين حتى بعمرة التمتع ثم حلوا ثم وظن منه المهم هذا الإفراد هذا هو لم يدري الإفراد عن أي شيء هو والتمتع أي شيء هو، وإنما كان موكل القضية على ما سيأتي به أصحاب الحملة. هنا يفتي السيد الخوي بأنه إيه نعم هذا حجة صحيحة، حجة صحيحة من باب الخطأ في التطبيق بينه، أو امرأة على حال كانت هي حائم قبل الإحرام، فالمفروض أن وظيفتها تدري بأنه بيستمر حيضها إلى، فالمفروض أن يتحجي الإفراد، لكن هي نوات حجي التمتع. بعدين قالوا لي الآن في مدام حائضة من المحرم من المواقيت وتعلمين أنه سيستمر بك الحيض الوقت ضيق لأنه فيجب حجي الإفراد، يصحح يقول لأن نيتها هي الأتيان بالمأمور به الواقعي، مو نيتها تمتع بنحو التقييد، هي نيتها المأمور به الواقعي أشارت إليه بعنوان التمتع. هذا طبعا بحث آخر، هذا بحث آخر، أنا لا أريد أن أتوغل في نفس قاعدة التقييد والداعي والخطأ في التطبيق، هذا بحث آخر. بس الكلام على الحال احنا نفترض البحث انه ما هو الدخيل في القصد وما هو عدم الدخيل في القصد، كلامنا الاصلي في هذا. اما الان وين موارد التقييد وين موارد الداعي والخطا في التطبيق، هذا بحث اخر يوكل الى قاعده الخطا في التطبيق والتقييد. احنا كلامنا في شيء اخر، مو في قاعده التقييد ولا الخطا في التطبيق، كلامنا في ان القصد يتحقق بما ولا يتحقق بما. أما أن القصد هو تقييدي أو هو بنحو الداعي، ذاك بحث آخر يعالج بأداة أخرى. طبعاً في تحقيق. وليكن، خب بعض الأحيان في الظهرية قلنا والعصرية ليه دخالة؟ إي طبعاً، إي الكلام في المقوم، الآن متى يكون المقوم الذي قصد بنحو الداعي أو بنحو التقييد أو بأي شيء آخر، هذا بحث آخر. لأنه بعبارة أخرى خلنا نذكر لكم ليس من باب الحوض في قاعدة التقييد والداعي، وإنما من باب التفرقة بين كيفية مور أو من باب التمييز والتفرقة بين مورد قاعدة التقييد والداعي المعالجة المسألة بقاعدة التقييد الداعي، أو معالجة الموقف ببحث تحقق القصد بالأجزاء القوانية. المائز ما هو؟ المائز في بين المعالجة بذلك أو بغير ذلك أن في موارد الداعي مفروغ عنه أن القصد متحقق، لكن ليس هذا القصد قصد النهائي، في قصد آخر وراءه، يمكن قصدين موجودين، والإرادة في اللب مصب على شيء وراءه. أما التقييد مثلا لا، وحدة مصب الإرادة وعدم تعدده، بينما في الداعي تعدد مصب الإرادة، زين هذا البحث في قاعدة زين التقييد والإراء والداعي والخطأ في التطبيق يختلف إذن عن بحثنا. بحثنا ليس أن الإرادة متعددة أو واحدة، سواء في الإرادة الواحدة أو في الإرادة المتعددة، كيف أن هذه الإرادة متعلقة بالعنوان العنوان المأمور به أو غير متعلقة بالعنوان المأمور به. البحث الذي أجريناه في قصد الزيادة والجامع العامي وكيف يتحقق قصد الجامع وقصد العنوان خلافا لما ذكر الشيخ، هو في أصل كيفية تعلق الإرادة بالعنوان، سواء كانت إرادة واحدة كما في التقييد أو إرادتين. كيفت شلون؟ فإذا بحثنا في كيف يتحقق القصد وكيف يتعلق بالمأمور به وبالعنوان المأمور به هو في أصل تعلق الإرادة بالعنوان سواء واحدة أو متعددة، هذا بحث آخر. بعد ذلك أنت تقيم بحثا آخر وهو أن الإرادة هنا متعددة وما هي الإرادة النهائية أو الإرادة متحدة، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. فلا يحصل الخلط والخط بين تطبيق قاعدة التقييد والداعي وبين قاعدة ماذا؟ قاعدة أن الأمور العبادية قصدية ومتقومة بالقصد الإرادي وبالصفات لها. وبعدنا طبعا ما نخلص الآن في ثلاث صور خلصنا منها، بس في كلام بعد كلام هنا. لأن هذا معنا بحث موضوعي هنا في المقام أهم من البحث المحمولي، هذا معنا موضوعي لكنه أهم من البحث المحمولي. وكثير من بحث الخلل الحذاقة والمهارة فيها هو في تحريرها موضوعا. صلى الله عليه وسلم.